بسم الله الرحمن الرحيم. المنظومة الرائية في السنة للإمام أبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني رحمه الله تعالى. تقدم معنا ما يتعلق بترجمة المصنف رحمه الله تعالى في الدروس السابقة أو في الدرس السابق، وأما ما يتعلق بهذه المنظومة أو بهذه القصيدة فهذه القصيدة من القصائد التي نظمها أئمة السنة رضوان الله عليهم السنة، وأئمة السنة ألفوا كتباً في الاعتقاد والسنة، ومن هذه الكتب كتب نثرية، ومنها كتب شعرية، من الكتب النثرية كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، ومن الكتب الشعرية قصيدة ابن أبي داود الحائية، ومنها هذه المنظومة التي بين أيدينا وهي المنظومة الرائية في السنة لأبي القاسم الزنجاني رحمه الله تعالى. وموضوع هذه المنظومة ذكر جملة من المسائل المتعلقة بسير أهل السنة ومنهجهم وخصائصهم وسماتهم، وأشار إلى جملة من المسائل المتعلقة بالتلقي والاستدلال أو بمبحث التلقي والاستدلال. مباحث الاعتقاد التي تذكر في كتب العقيدة كما تقدم معنا خمسة. المبحث الأول وهو أعظم مباحث الاعتقاد أبواب الإيمان الستة من الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا المبحث هو أعظم المباحث العقدية، وهو الذي ذكر في حديث جبريل: ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. المبحث الثاني من مباحث الإيمان مصادر التلقي والاستدلال، وهو المبحث الذي يبين فيه أئمة السنة رضوان الله عليهم على الأصول التي يعتمدونها في الاعتقاد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأنهم يعتجون بإخبار الآحاد ويعتضدون بالعقل الصحيح والفطرة السليمة، لا يعتمدون عليهما، وأنهم يقدمون النقل على العقل ويرون أنه إن تصور أو فرض التعارض بينهما فالنقل مقدم، وإلا فإن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح الخالي من الشبهات والشهوات كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. هذا المبحث الثاني من مباحث الاعتقاد. المبحث الثالث مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام، وهو المبحث المتعلق بالألقاب الدينية والأسماء الشرعية والأحكام الموافقة للكتاب والسنة التي تنزل على الناس، يقال هذا مسلم، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع، هذا فاجر. فهذا موضوع هذا المبحث المسمى عندهم بمسائل الأسماء والأحكام، ويذكرون في ذلك المبحث الإيمان وحقائقه وأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ويذكرون في ذلك المبحث أيضاً حكم مرتكب الكبيرة وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما قال أئمة السنة والجماعة، ويذكرون في ذلك المبحث أيضاً الشروط التي لا بد من توفرها في تلك الأحكام، شروط التكفير وموانع التكفير وما كان من هذا الباب. المبحث الثالث، هذا المبحث الثالث، المبحث الرابع من مباحث الاعتقاد، المبحث المتعلقة أو المبحث المتعلق بالصحابة والآل، أي ما يجب اعتقاده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وأقاربه. فيذكر أئمة السنة والجماعة فضائل الصحابة وما يلزم اعتقاده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم عدول وأن الله عز وجل أثنى عليهم جميعا ورضي عنهم وأنه لا يجوز الكلام فيهم ولا يجوز سبهم وشتمهم وأنه يجب الإمساك عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم الخوض في ذلك. فهذا هو المبحث الرابع من المباحث العقدية التي يذكرها أئمة السنة والجماعة في كتب الاعتقاد. المبحث الأخير وهو المبحث الخامس الذي يذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد هو المبحث المتعلق بسمات أهل السنة وخصائصهم، وهو المبحث الذي يبين فيه منهج أهل السنة وسيرهم وطريقتهم، طريقتهم وهذه المنظومة التي بين أيدينا وهذا المبحث الأخير هو الذي غفل عنه كثير من ينتسب إلى السنة، مع أن أكثر أئمة السلف الذين ألفوا في الاعتقاد كانوا يركزون على المبحث الأخير الذي هو سمات أهل السنة وخصائصهم وبيان منهجهم من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف والتحذير من أهل الأهواء والبدع والرد على المخالف وعدم الخروج على أولياء الأمور وطاعة أولياء وعدم الخروج عليهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاتصال بمكارم الأخلاق والولاء والبراء وهجر أهل الأهواء وغير ذلك من تلك المباحث العقدية الكثيرة التي يذكرونها في هذا المبحث وهو مبحث سمات أهل السنة وخصائصهم. هذه المنظومة التي بين أيدينا وهي المنظومة الرائية للإمام أبي إسحاق الزنجاني رحمه الله كغيرها من المنظومات التي ألفت في الاعتقاد ركزت على أمرين أو على مبحثين. المبحث الأول مصادر التلقي والاستدلال، الإنسان على ماذا يعتمد في اعتقاده؟ على العقل؟ على الهوى؟ على ماذا يعتمد؟ فذكر أنه يجب على أن يعتمد على الكتاب والسنة، الأبيات التي بدأ بها رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل عنك تنجبر. المبحث الثاني الذي ركز عليه في هذه المنظومة، المبحث الأخير الذي شرحناه، هو سمات أهل السنة وخصائصهم. ولهذا تجد أن الشيخ رحمه الله لم يذكر في هذه المنظومة ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان كذلك بالكتب والإيمان بالقدر خيره وشره، كما لم يذكر ذلك كثير من أئمة السنة الذين ألفوا في الاعتقاد. ما هو السبب؟ سبب ذلك أن أئمة السنة إذا ألفوا إنما يؤلفون للحاجة، لا يؤلفون للإكثار أو أن يقال فلان ألف، وإنما يؤلفون للحاجة. ومعنى ذلك أنهم ينظرون إلى الواقع الذي يعيشون فيه، ما هو الخلل الذي يوجد في ذلك المجتمع حتى يبين ويصحح المجتمع. لا شك في زمن السلف رضوان الله عليهم، كما يقول أبو العباس رحمه الله، ما كان وجد من يشكك في قضية الملائكة، ولهذا أندر من النادر أن تجد كلام السلف الإيمان بالملائكة. لماذا؟ لأنها كانت قضية مسلمة عند الجميع، ما ينكرها أحد. وكذلك أيضا الإيمان بألوهية الرب سبحانه وأنه المعبود حقا، قد تجد كلام السلف قليلا. لماذا؟ لأن المجتمع كانوا موحدين أصلا. وبهذا طالب العلم إذا علم مثل هذه الأشياء يعلم كلام السلف ومواطنهم. فبعض الأغبياء مثلا يأتي ويقول: طيب وين كتب السلف في التوحيد؟ حتى جاء الإمام الدعاء محمد عبد الوهاب وتلامذته ألفوا، أو شيخ الإسلام رحمه الله، ولماذا السلف الإمام أحمد وغيره ما كتبوا في توحيد الألوهية؟ يقال لهم: أولئك الأئمة ما كانوا فراغ، ما كانوا يؤلفون كتبا إلا لأجل حاجة المجتمع إليها، وتلك المجتمعات كانت موحدة. يعني مجتمعات عندهم توحيد، كانوا موحدون، فما كانت توجد عندهم قبور والعياذ بالله تطاف، أو يعني أشياء تذبح لغير الله، أو مثلا من ينذر الله، ما كان يوجد أبدا. ما وجد هذا إلا بعد القرن الرابع أيام الدولة العبيدية، الفاطميون هم أول من أحدث الشركيات في الأمة، وإلا السلف من قبل قرون المفضلة ما كان هناك شركيات أبدا، وما كان يوجد عندهم أبدا من يطوف على القبور أو يعظم القبور أو يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، لا أبدا ما كان موجود. ولهذا ما احتاج الإمام أحمد ولا غير الأمة الكلام في تلك الأبواب، لأن الأمة على خير في هذا الباب عندهم، وإنما ركزوا على ما حصل فيه الخلل ومخالفة الأدلة، فبينوا أن من السنة كذا ومن السنة كذا ومن السنة كذا. ولهذا تجد أن أولئك الأئمة السلف رضوان الله عليهم يذكرون في كتب السنة بعض المسائل العملية الفقهية. لماذا؟ لوجود من يخالف تلك المسائل. فتجد مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر في العقيدة الطحاوية المسعى الخفين، ونرى المسعى الخفين سفرا وحضرا. مع المسعى الخفين الآن من المسائل الفقهية ولا المسائل العقدية؟ هي من المسائل الفقهية. نص أئمة السنة هذه المسائل نحوها لماذا؟ لوجود من كان يخالف في ذلك الزمن من الرافضة الذين لا يرون المسعى الخفين. فإذا معنى ذلك أن فهم منهج السلف أساسه أن تعلم واقع السلف وكيف كانت مجتمعاتهم رضوان الله عليهم. مجتمعات السلف لم توجد عندهم كثير من البدع التي وجدت عند المتأخرين، ولهذا يقل في كلام السلف رضوان الله عليهم تعيين كثير من البدع، لكن البدع التي وجدت عندهم كبدعة المرجئة، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج، بدعة كذلك الاعتزال ينصون عليها. يعني ما تقرأ كتاب من كتب السنة الذين ألفوا في القرن الثالث أو القرن الثاني إلا وينص على بدعة الخوارج أو على بدعة كما سيأتي معنا، لأن هذا من منهج السلف من سمات أهل السنة أنهم يحذرون من أهل الهوى وأهل البدع ومن أهل الفرق كذلك بأعيانهم الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، ما كان من هذا الباب. الشاهد من ذلك أن هذه المنظومة وهي المنظومة الرائية من أحسن ما ألف السلف رضوان الله عليه في بيان منهج السلف وفي بيان سير السلف وطريقتهم ومعرفة ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم ليكون طالب العلم على يقين من أمره وأن هذا هو منهج السلف رضوان الله عليهم. فإن كثيرا من الناس يدعي أنه على منهج السلف وأنه على طريقة السلف، ولكن هذا الأمر لا يكفي فيه الادعاء، فإن السلف رضوان الله عليهم بيّنوا منهجهم وألفوا كتبا نثرية وشعرية في بيان منهجهم وطريقتهم. ولهذا لما شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية لما رد على الأشعرية الذين قالوا بأن التفويض تفويض آيات الصفات وأن يقال الله لا يعلم معناها أحد أن منهج السلف، فقال شيخ الإسلام هذه كتب السلف وهذه آثار السلف، قال كلامه موجود بين أظهرنا في اعتقاد السنة للالكائي وفي شريعة للآجري أو في كتب السنة سواء السنة للإمام أحمد أو السنة لولدي عبد الله الإمام أحمد أو السنة للخلال أو السنة كذلك أيضا للمزني أو السنة كثير للمروزي، الكتب التي ألف السلف السنة كثيرة، قال هذه كتبهم بين أيدينا، فلماذا لا توجد هذه الأشياء التي يذكرونها؟ أو وأيضا بعضهم قد يدعي أننا نجعل نحن من السنة ما لم يجعله السلف من السنة أو ما لم يكن منهج السلف، وأن نكذب على السلف نقول إن من أصول السنة كذا أو منهج السلف وهذا ليس منهج السلف، وهذا كذب. فهذه كتب السنة بين أيدينا، ومن قال بأن شيئا ما من منهج السلف فادعاء منهج السلف ليس كما سيأتي معنا ليس هو مجرد تخمين، لا، فأهل السنة لهم ضوابط في معرفة ما يكون من منهج السلف وما لا يكون منهج السلف كما بيّن أئمة السنة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أئمة. فترون أن الدعوة بأن كذا منهج السلف ما وجدت الآن، وجدت في أزمنة متقدمة، ولهذا بيّن السلف ضوابط علمية في بيان متى يكون الشيء من منهج السلف، متى يقال هذا مذهب السلف ومتى يقال هذا ليس مذهب السلف، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك في هذه المنظومة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن الإمام أبا إسحاق الزنجاني رحمه الله بيّن في هذه المنظومة جملة مما بيّنه أئمة السلف، جملة من المسائل المتعلقة بمنهج السلف وسير السلف وسمات أهل السنة وخصائصهم، لأجل أن يعلم أن من كان على هذه الطريقة وعلى هذه المبادئ التي ذكرها الشيخ هو من أهل السنة، ومن لم يكن عليها فإنه ليس من أهل السنة ولو كان مدعيا لها ليل نهار أنه من أهل السنة، فإن السلف رضوان الله عليهم هم الذين يبينون من هو على طريقة السلف ومن هو الذي ليس على طريقة السلف رضوان الله عليهم. وإن شاء الله سيأتي شرح هذه الأبيات وبيان المسائل التي تشتمل عليها لمعرفة منهج السلف حتى نسير على مذهب السلف بوضوح، وحتى لا ننجر إلى مذاهب أهل الأهواء الذين يدعون أنهم على مذهب السلف وهم بعيدون من منهج السلف رضوان الله عليهم. المنظومة تحفظ كما قلنا تحفظ، مثل هذه المنظومات حفظها سهل ومهم، تحتاج إليه في سيرك إلى الله عز وجل. والصغار أيضا يحفظون هذه المنظومة. عم تفضل.